الشيخ لماذا حققنا حديث فعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في حديث ابن عمر نهى أن يصلى في سبع مواطن فاعتبرنا جميع هذه المواطن إلا الصلاة فيه فاعتبرنا جميع هذه المواطن إلا الصلاة فوق ظهر بيت الله فلماذا حققنا الحديث لجميع تلك المواطن إلا هذا الموطن مع أن قد وردت جميع هذه المواطن في حديث واحد فإن صح الحديث اعتبرنا جميع المواطن وإن الإحداث لم يحتجمها جميعها.
هذا لا يلزم، الحديث ورد في سبعة مواطن وهذه المواطن وردت فيها أدلة أخرى إلا فوق ظهر بيت الله ما ورد ما يؤيد أي جزئية هذه ما ورد ما يشهد لها، فهو الحديث الذي ورد بها ضعيف فلذلك بقيت على الأصل أما ما قبلها خرج عن الأصل بأدلة أخرى. ولا يلزم أن الحديث لازم يرد جميع ولا يقبل جميع، لا، يقبل منه ما له شواهد ويرد منه ما ليس له شواهد إذا كان ضعيفا. من قال أنه لازم يقبل الحديث جميع ولا يرد جميع؟ لا 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 لا.
الناس الآن في أقصى الغرب في البنية وخاصة البنية الشمالية يحدث إنسان رسم في الجهة حيث قبلتهم بين الشمال والجنوب، ولكن منهم من يقول بين الشمال والجنوب، ولكن مع أهل المشرق، والآخر يقول مع أهل المغرب حيث يعتمدون سوية الأرض، ولكن من عندهم جهة مشهورة فهل يعتمدون على الآية إذا صلى في هل يعتمدون على الآلة إذا صلى في بيته، وهل يعتمدون ما يوجد في المساجد هناك من قبلة إذا صلى في المسجد حيث يختلف القبلة هناك في اختلاف مغرب الناس؟
الأمر واضح ولله الحمد، الأمر واضح، صلوا إلى الجهة التي فيها الكعبة، وكل اللي على وجه الأرض يعرفون وين تقع مكة، تعرفون الجهة التي فيها مكة وأرض الحجاز، ما يمكن هذا إلا واحد ما يدري، وإلا أهل الخبرة وأهل الجغرافيا وأهل الآليات المعروفة وأهل البوصلات ومن ذلك الطائرات الآن لا تضيع، تجي توقع في جدة، تجي من أمريكا وغيره، هم يعرفون الاتجاه، فالأمر ميسر ولله الحمد. نعم فيه هناك من الجهال اللي يدعون التعالم بلغنا ان فيه ناس يشمتون على الناس في القبله ويبطلون صلاتهم وحصل بينهم نزاع وربما غرق في بعض الاحيان، بل فيه مخرطون هنا وفيه ناس فاسد العقيده يريدون يشوشون على اهل السنه فلا يلتفتون اليهم، يصلون على الجهه والحمد لله، واذا كان هنا مساجد مبنيه يعتمدونها ويصلون، والجهة لا يقضية ولله الحمد، ولا أحد يخفى عليه الاتجاه تجاه موقع مكة المشرفة من كلا الأرض في أي مكان. نعم نعم اللي يصلي إلى جهة ليست فيها الكعبة هو خالد إذا صلاته باطلة، يعني تنحرف عن الجهة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرت لكم فيه ناس يشوشون إما عن جهل وإما عن تغرب يريدون يشوشون على أهل السنة، فهؤلاء لا يلتفت إليهم لا إلى الجهال ولا إلى المغربين. نعم.
وقيل في الشيخ قيل إنه لا يصح الصلاة فوق سقف الكعبة، والعلة لأنه يكون غير متجه إلى القبلة، فما جوابكم؟
هذا إذا كان يصلي عند الجدار، عند جدار السقف أو فوق السقف، فإنه لا يكون أمامه شيء من الكعبة. أما إذا كان يصلي في وسط سقف الكعبة لا شك أنه أمامه الكعبة من جميع الجوانب، هواؤها يكفي، هواؤها يكفي، ولذلك صحت في القاهرة، صحت على جبل أبي قبيس ورفع من الكعبة استقبالا من الهواء. نعم. فإذا كان المصلي على ظهر الكعبة متقرب منها ولا أمامه إلا الجدار فهذا يقولون لا تصح صلاته لأنه لا يستقبل شيئا منها، أما إذا كان يصلي في وسطها أو في داخلها فلا بأس، لأنه يكون مستقبلا لهوائها أو لجدارها. نعم.
فضيلة الشيخ، قابل شرط الصداع جاءني يغلب زوجته ويسيء معاملتها، ومرة أغضبها وذهبت عند أهلها، فلما أرسلته في رمضان جامعها 4 أيام في نهاية رمضان، خشيت المرأة أن تمتنع منه مخافة أن يغلبها لأن هذا جهده معها، والآن خلقت منه وتسأل هل يلزمها كفارة وهل هي في حكم المكره، وإذا أدت ثلاث صيام لأنها الآن ذات زوج
وكذلك عام. رجل شرك الصداع جاء ليغلب الرجل. هل من اسباب الرجل؟ بس اللي حصل مع المرأة وش؟ أما انه شرك وانه كذا وانه كذا ما نعلم. نعم.
رجل جاء بعد زوجته وقت 4 أيام في نهاية رمضان.
إيه هذا المقصود.
وخشيت المرأة أن تمتنع منه مخافة أن يغلبها، والآن خلقت منه وتسأل هل يلزمها كفارة؟
نعم. إذا كانت مكرهة إذا هددها بالضرب وتخشى من أنه يضرها بالضرب ينفذ ما يقول فهي مكرهة ليس عليها شيء، يكون الكفارة عليه هو، كفارتها تكون عليه هو على الذي أكرهها. أما إذا كانت له مكرهة فإن عليها كفارة عن كل يوم صيام شهرين متتابعين عن كل يوم إذا كانت له مكرهة. أما إذا كانت مكرهة كما تقول فإن كفارتها تكون عليه، تكون في ذمته. نعم.
فضيلة الشيخ، الفرق الذمة من النهي عن الصلاة عند الحضور، هل إذا انتهت هذه العلة تجوز الصلاة عندها؟
لا تنتهي هذه العلة، هذه ما تنتهي إلى يوم القيامة، من قال أنها تنتهي؟ غير صحيح. العلة باقية ولازمة ما تنتهي. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان شخص يقود سيارته وهو مسافر، إذا أراد أن يتنفل فكيف يخلق يوم جراحته لأنه لا بد أن يشاهد الطريق؟
يوم بقدر ما يستطيع، أو لازم أنه يوم إلى أن يحول بينه وبين الطريق، يوم ولو إلى الخليفة على قدر على قدر الاستطاعة.
فضيلة الشيخ، نشاهد بعض الناس يصلون في الطرق الجاهلية داخل المدينة وما حكم هذه الصلاة، وربما في شوارع البحار الآن مثل الحمام فلا يصلى فيها.
الأصل صحة الصلاة، الأصل صحة الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، وكل مكان طاهر وصحة الصلاة فيه، سواء كان على حافة الطرق السريعة أو على شواطئ البحار. لكن الفقهاء ذكروا أن المواضع المخصصة للمعاصي والفواحش لا يصلى فيها، مثل مكان في التصاوير أو محل تصوير، استديو تصوير لا يصلى فيه لأن هذا مخصص للمعاصي، أو مصوبة فيه صور على الجدران معلقة لا يصلى فيه لأن هذا فيه تشبه في عدد الصور عدد الأصنام، أو مكان معد لشرب الخمور والعياذ بالله، أو للزنا، أو حتى قالوا المحلات المعدة للتفاهة والغيبة والنميمة لا يصلى فيها لأنها أمكنة معاصي فلا يصلى فيها، ولعل هذا من باب الكراهة مو من باب التحريم، من باب الكراهة. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نرد على من يستدل بالآية وتم وجه الله على ان الله في كل مكان؟
هذا باطل، يرد عليه لان هذا باطل، هذا مذهب الحلوليه وهو كفر، مذهب الحلوليه كفر، الله جل وعلا في العلو، الله جل وعلا في العلو هو العلي الاعلى، ليس في كل مكان، انما في كل مكان علمه واحاطته سبحانه وتعالى، اما ذاته سبحانه فهو في العلو كما تواترت في ذلك الأدلة، وكما هو مقتضى الفطر التي فطر الله الناس عليها، فلا أحد يستجد إذا أراد أن يدعو، وخاصة المضطر حتى الكفار لا يتجهون إلى يمين وشمال، يتجهون إلى فوق لأن فطرهم كلا يرفع يديه فوق أن فطرته كلا، فالله جل وعلا في العلو، أما الذي يقول أنه في كل مكان فهذا مرشد كافر لا ينزه الله عز وجل عن الفشوش وعن القاذورات وعن الأمثلة الخبيثة، تعالى الله عن ذلك. نعم، إنما علمه في كل مكان جل وعلا، علمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم.
فضيلة الشيخ، موظفون يصلون بالدور الرابع من المبنى الذي يعملون فيه ويصلون صلاة الظهر في موقع بين الأثياب مفروش، ولكنه طريق تنقل بين المكاتب، فهل يجوز الصلاة فيه وهم جماعة من المسجد قريب من المبنى الرئيسي؟
هذا ما هو جاهز، ما هو قارع الطريق، السيب والممر هذا ما هو قارع الطريق، يصلى فيه إذا كان طاهرا. وأما أنهم يصلون في مكتبه ويصلون المسجد هذا فيه نظر، إذا كان باستطاعتهم الذهاب إلى المسجد فإنه يجب عليهم ذلك، وأما إذا كان ليس باستطاعتهم الذهاب إلى المسجد فهم يصلون على حسب الاستطاعة، يصلون في مكان. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الأحاديث، الحديث الأول حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، هذا تابع في الأحاديث التي قبله في بيان المواطن التي لا تجوز الصلاة فيها، ومنها المقبرة وتقدم الكلام على ذلك. فالمقبرة من جملة المواطن التي لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح، وذلك سدا لذرائع الشرك ووسائله، لأن تعظيم القبور تعلق بالأموات شرك أكبر، وقد حصل من الأمم قبلنا أنهم يستغيثون بالأموات ويدعونهم من دون الله، كما ذكر الله ذلك عن قوم نوح، وما حصل من قريش مع اللات وغير ذلك من الوقائع الشركية التي جاء الإسلام بإبطالها والنهي عنها وسد الوسائل المفضية إليها. فالمصلي في المقبرة أو عند القبر وإن كان يصلي لله عز وجل ويتقرب إلى الله ولا يدعو الميت ولا يستغيث به، ولكن صلاته عند القبر أو في المقبرة وسيلة إلى الشرك ولو بعد حين. ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة وقطعها، لا تصلوا إلى القبور، يعني يستقبل القبر ولو كان يصلي لله عز وجل ولا يدعو إلا الله، ولكن صلاته في هذا الموضع وسيلة من الشرك ولو بعد حين، ولو لم يشرك هو فإن غيره إذا رآه يقتدي به ويدعو الميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الطريق سدا حافلا، ولا تجلسوا عليها، هذا فيه النهي عن إهانة القبور، فيه النهي عن إهانة القبور. فقوله لا تصلوا إلى القبور هذا له نهي عن الغلو في القبور، وقوله لا تجلس عليها هذا نهي عن إهانة القبور، فهو نهى عن الطرفين الإفراط والتفريط. فالقبور لا يغلى فيها وتعظم ولا تهان وتمتهن، بل إنها تصان وتحطم ولا يتطرق عليها ولا يجلس عليها ولا تلقى عليها القادورات والقمائم، لأن الأموات لهم حرم، خصوصا أموات المسلمين لهم حرمة، لا يجوز أن تمتهن المقابر، تتخذ للجلوس أو لإيقاف السيارات فيها أو للتطرق من فوقها أو الجلوس وقضاء الحاجة عليها، تتخذ مزابل، كل هذا حرام، الإفراط والتفريط، وخير الأمور الوسط، فلا تعظم ويغلى فيها لأن هذا من وسائل الشرك، ولا تمتهن لأن هذا فيه أذية للموتى وانتهاء في حرمة الأموات، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. هذا هو دين الإسلام، دين الوسط والاعتدال في كل الأمور، ومنها مسألة المقابر، لا تصلوا إلى القبور هذا نهي عن الغلو، ولا تجلسوا عليها هذا نهي عن الامتهان والتفريط لحق الأموات. وأما حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة ففيهما اجتناب النجاسة في الصلاة، موضوع الحديثين اجتناب النجاسة في الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته، وليس المراد خصوص الثوب بل كل ما يلبسه الإنسان في الصلاة، يشترط أن يكون طاهرا من عمامة أو ثوب أو سراويل أو إزار ورداء أو بشت أو خفاف على الرجلين أو نعلين على الرجلين أو جوارب شراب على الرجلين. يشترط في جميع الملبوسات سواء كانت ملبوسات على البدن كله أو ملبوسات على بعض البدن كالذي يلبس على الرأس أو على الرجلين أو على الكفين، فلا يلبس على عضو من الأعضاء مثل الذي يلبس على جميع البدن. اشترط فيه الطهارة لقوله تعالى وثيابك فطهر، قيل معناه طهر أعمالك من الشرك وقيل معناه طهر ثيابك من النجاسة. والآية تشمل المعنيين، تشمل تطهير الأعمال تطهير الثياب من النجاستين المعنوية والحسية. الطهارة مطلوبة في الصلاة. ففي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى أو قدرا فليمسحهما فليصلي فيهما. وفي حديث أبي هريرة أنه إذا كان فيهما أذى فإن طهورهما التراب. فدل الحديثان على اشتراط طهارة الملبوس، ومن ذلك ما يلبس على الرجلين من خفاف أو نعال أو شراعيب، اشترط أن تكون طاهرة من النجاسة. وأنه إذا أتى المسلم إلى المسجد وقبل الدخول في المسجد ينظر في نعليه لأنه في مسيره يتعرض لأن يقع أشياء تكون إما قذرة وإما نجسة، فإن كانت قذرة فإنها تلوث المسجد، وكذلك إذا كانت نجسة فإنها تؤثر على صحة الصلاة. فالإنسان ينظر في نعليه قبل الدخول، يعني يخلعهما وينظر فيهما، فإن وجد فيهما أذى أو قدر، هذا شك من الراوي، شك من الراوي. والأذى يشمل الأذى في القول فتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ويشمل الأذى الذي هو النجاسة وهو المراد هنا، المراد بالأذى هنا النجاسة. النجاسة تسمى أذى كما قال الله جل وعلا في دم الحيض يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. فالأذى يطلق على الأذى المعنوي وهو الكلام المودي، ويطلق على النجاسة، كلاهما يسمى أذى. أو قدر المعنى واحد، ولكن هذا شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أذى أو قدر؟ فهذا من التحري في الرواية، وأن لا يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما يجزم أنه تلفظ به، فإن كان الأمر محتملا ذكر الاحتمالين احتياطا. هذا من تضرعهم في الرواية وإتقانهم له، أن ينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لم يتأكدوا بصدوره منه. فإن وجد فيهما أذى يعني فيهن عليه فليمسحهما، امسحهما ليشن، جاء في الحديث الذي بعده امسحهما بالتراب، امسحهما بالتراب، فإن التراب طهور لهما كما في حديث أبي هريرة. فدل الحديثان على مسائل. المسألة الأولى وجوب احترام المساجد، وجوب احترام المساجد وأن لا يدخل المسجد بماء يلوثه. المساجد تفصل عن التلويث. المسألة الثانية، الحديث دليل على اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة، اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد الملبوس لئلا يكون فيه نجاسة، فإن كان فيه نجاسة لم تصح صلاته بفقدان شرط من شروط صحة الصلاة، سواء كان هذا الملبوس كما ذكرنا على الجسم كله أو على بعض. المسألة الثالثة، في الحديثين دليل على مشروعية الصلاة في النعال، مشروعية الصلاة في النعال. الصلاة في النعال مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال خالف اليهود، إن اليهود لا يصلون في نعال خالفوه. ولكن بشرط أن يكون أن تكون النعال طاهرة، إلا إذا كان المسجد يتأثر بالصلاة في النعال. إذا كان المسجد يتأثر بالصلاة في النعال فالمساجد في الوقت الحاضر لما صارت تفرش وتنظف، فمن المعلوم أن الناس لو دخلوا في نعال وصلوا فيها فإنها تتأثر بذلك. فإذا تعارض مع هذه السنة، تعارض معها مفسدة وهي تلويث المسجد، لأن المساجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترابية لا تتأثر بدخولها في النعال لأنها ترابية، أما المساجد في وقتنا الحاضر صارت مبلطة، صارت مفروشة ومنظفة، فلو سمح للناس الدخول في نعالهم وصلاتهم فيها لحصل مفسدة أكثر، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما وأن الصلاة في النعال سنة ليست بواجبة، مستحبة. وأيضا يحصل تشويش لأن الناس ما اعتادوا هذا، البلاد تختلف، ففي بلادنا ما اعتادوا الصلاة في النعال، فلو دخل واحد وصلى نعاله شوشوا الناس وحصل سوء تفاهم، وربما يحصل شيء من الكلام البذيء أو من اتهام هذا الشخص، فتدرى هذه المفاسد. الحمد لله صلاة النعال سنة ليست واجبة. لهذا العارض الذي عرض الآن، المسألة الرابعة أن تطهير الخفين والنعلين يكون بمسحهما في التراب ولا يلزم أن يغسلا بالماء. هذا ظاهر الحديثين، أنه يكفي في تطهيرهما مسحهما في التراب حتى تزول النجاسة ولا يبقى منها أثر، فالتراب طهور. وهذا هو قول جماعة من أهل العلم عملا بظاهر الحديث، بل هو قول كثير من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. والحكمة في ذلك التخفيف على الناس، لأنهم لو أمروا بغسل نعالهم وغسل كفافهم كل ما أصابها شيء حصل في هذا مشقة، وأيضا ربما تفسد النعال والكفاف إذا غسلت بالماء تفسد، يفسدها الماء لا سيما إذا تفرغ. فالله جل وعلا خفف عن عباده وشرع لهم مسحها بالتراب تخفيها. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء لأنها تمر من الأسواق جاء آتية إلى المساجد وتعترض في مهورها أو ساخا في الطريق وهي تجر أليالها لأن المرأة ترخي ثوبها من خلفها تجره من خلفها كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ترخيه من خلفها ليستر عقبيها تجره من خلفها فيسحب على نجاسات. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أليست تمر على أرض طاهرة؟ قالوا بلى. قال فهذه بتلك هذه بتلك. فلم يأمر النساء بغسل أديانهن بل إنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن مرور ذيل المرأة على أرض طاهرة يكفي بعد مروره على أرض النجسة مثله الخفاف والنعال إذا دلكت في أرض طاهرة كفى. هذا ظاهر الحديث وهو قول جماعة من أهل العلم. القول الثاني أنه لا يكفي دلكهما بالتراب بل لا بد من الغسل بالماء لأن النجاسة لا يزيلها إلا الماء. الله تعالى يقول أنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزل من السماء ماء ليطهركم به. المادة المطهرة هي الماء فلا يقوم غيرها مقامها. فإذا تأكد أن في نعليه أو في خفيه نجاسة فلا بد في غسلهما بالماء. هذا قول كثير من أهل العلم عملا بالآيتين والأدلة الدالة على أن النجاسة تغسل بالماء ولكن القول الأول فيه قوة لا سيما والحكمة تدعو إلى ذلك وهي التخفيف عن الله والمحافظة على مالية الخف والنعل لأنه لو تكرر غسله بالماء يتأثر أو تلف. فالذي تطمئن إليه النفس إن شاء الله أن النفس يكفي وتطهر به النعل أو الخف. وأما بقية الأحاديث إلى آخر الباب فهي في بيان ما يحرم في الصلاة وما يباح من الأقوال والأفعال. ما يحرم في الصلاة وما يباح فيها من الأفعال والأقوال. نعم.
وعن معاذ بن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاه لا يقف فيها شيء من كلام الله انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران رواه مسلم. وعن زيد بن اخر رضي الله عنه قال كنا كنا نتكلم في الصلاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون على كل واحدنا صاحبه بفائده حتى نجلس آخر على الصلوات والصلاة بحق وقول الله الخالقين وأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه.
في هذين الحديثين حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فيهما تحريم الكلام في الصلاة فحديث معاوية بن الحكم أصله أنه جاء والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أول الإسلام يجوز الكلام في الصلاة كما في حديث زيد بن أرقم وهو لم يعلم أنه وصف ذلك هو باق على الأصل وهو أن الكلام في الصلاة يجوز. فلما جاء والناس يصلون عطس واحد من المصلين فقال له يرحمك الله وهو يصلي. قال له معاوية وهو يصلي يرحمك الله، لأنه كان يعهد أن هذا جائز. فلحظه الناس بأبصارهم مستنكرين، فتأثر من ذلك وعرف أنه أخطأ. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أرشده وقال له إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. في حديث زيد بن أرقم ما يوضح ذلك أكثر، وهو أنهم كانوا في أول الإسلام يتكلم الرجل في الصلاة إلى من بجانبه ويخاطبه، وأن هذا لا يؤثر على الصلاة. ثم إن الله جل وعلا نسخ ذلك وأنزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فهذا الحديث يوضح الأمر تماما في قضية الكلام في الصلاة، وأنه كان جائزا في أول الإسلام ثم نسخ حافظوا على الصلوات، المراد بالمحافظة على الصلوات أداؤها في أوقاتها مع الجماعة بشروطها وأركانها وواجباتها، والمداومة على ذلك. حافظ يحافظ على أركانها وواجباتها وشروطها، ويحافظ كذلك على مواقيتها وعلى أدائها في الجماعة، ويكون ذلك في كل الصلوات لا في بعضها دون بعض. فالذي يحافظ على بعض الصلوات ولا يحافظ على البعض الآخر هو مضيع لجميع الصلوات. فالدين لا يتجزأ، الدين لا يتجزأ، لا بد من أخذه كله. أما أخذ بعضه وترك بعضه هذا لا ينفع الإنسان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والصلاة الوسطى هذا أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى بعد الأمر بالمحافظة على الصلوات، مع أن الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، ولكنه جل وعلا أعاد الأمر بالمحافظة عليها خاصة بمزيتها وفضلها. وهذا يسمونه عطف الخاص على العام. إذا عطف الخاص على العام فإن هذا يدل على الاهتمام بهذا الشيء الخاص أكثر من غيره. فهو أمر بالصلاة المحافظة على الصلاة الوسطى مرتين، مرة مع غيرها حافظوا على الصلوات، ومرة عنها وحدها. هذا مما يدل على أكديتها ومزيتها. لكن ما هي الصلاة الوسطى؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، والصحيح الراجح أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين، هذا أمر بالقيام في الصلاة، والقيام في الصلاة ركن، القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة مع الكبرى لا تصح إلا به. وقوله لله يعني الإخلاص، يعني الإخلاص في الصلاة، يعني يكون قصد العبد طاعة الله عز وجل وابتغاء ثوابه وخوفا من عقابه، لا يصلي رياء ولا سمعة، وإنما يصلي لله ويقوم لله، لا من أجل رياء مراءات الناس ومدحهم أو من أجل أن يقول فلان صلى فلان حافظ على الصلاة، هل يعتبر من الرياء الذي يحبط العبد؟ قانتين حال حال، حال من الفاعل قوموا، في حالة كونكم قانتين. وفسر القنوت هنا لأن المراد به السكوت، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والقنوت له معاني، يطلق القنوت في الأصل المداومة عن الشيء، القنوت في أصل اللغة المداومة عن الشيء، ويطلق ويراد به طول القيام. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، فطول القيام يسمى قنوتا. ويطلق ويراد به السكوت عن الكلام كما هنا. القنوت له عدة معاني، المراد منها هنا هو السكوت كما قال الراوي، كما قال الصحابي رضي الله عنه زيد بن أرقم، أمرنا بالسكوت الذي هو القنوت ونهينا عن الكلام. فالحديثان يدلان على أن الكلام في الصلاة يبطلها، أنه محرم، أن الكلام في الصلاة محرم ويبطلها. وهذا بإجماع أهل العلم، إذا كان متعمدا وكان لغير مصلحة الصلاة فقد أجمع أهل العلم على بطلان صلاته، كما حكى ذلك ابن عبد البر والنووي وغيره. إذا كان الكلام متعمدا وكان لغير مصلحة الصلاة فإنه يبطلها بإجماع أهل العلم، كما لو قال يا فلان اذهب إلى كذا أو اعمل كذا، أو قال لامرأته احضر الطعام أو ما أشبه ذلك، إذا قال هذا متعمدا فإنها تبطل صلاته، لأن هذا يتنافى مع الصلاة. أما إذا قاله لمصلحة الصلاة أو كان جاهلا أو ساهيا فهذا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم، هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ المذهب أنه يبطلها، المذهب أنه يبطلها للنهي عن عموم الكلام في الصلاة. وذهب جماعة إلى أنه لا يبطلها، بقصة في اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل إتمام الصلاة وراجعوه وتكلموا، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام عليه الصلاة والسلام وأكمل الصلاة وسجد للسهو، فهذه صلاة حصل فيها كلام ومع هذا لم تبطل لأنه كان لمصلحتها. فالمسألة فيها خلاف قوي. أما إذا كان لغير مصلحة الصلاة وكان متعمدا فإنه يبطل الصلاة بالإجماع. فهذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما أن الكلام في الصلاة إذا كان لغير مصلحتها وكان متعمدا أنه يبطل الصلاة. وفيه في الحديثين وجوب إقبال المصلي على صلاته، وجوب إقبال المصلي على صلاته وعدم انشغاله بغيرها. قالوا وفي الحديث، حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، فيهما أن الكلام في الصلاة إذا كان لغير مصلحتها وكان متعمدا أنه يبطل الصلاة. وفيه في الحديثين وجوب إقبال المصلي على صلاته، وجوب إقبال المصلي على صلاته وعدم انشغاله بغيرها. قالوا وفي الحديث حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه فيه أن الجاهل يعلم بالجاهل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. فإذا صلى الإنسان حسب اجتهاده ومعرفته ووقع في صلاته خلل وخطأ عن جهل منه، فإنه يؤمر بتجنب هذا في المستقبل، أما ما مضى فإنه لا يؤمر بالإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بالإعادة. وكذلك المسيء في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات التي مضت، أرشده كيف يصلي ولم يأمره بإعادة الصلوات التي مضت، وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة فقط، قم فصلي فإنك لم تصلي هذه الحاضرة، لكن الصلوات الماضية ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإنسان إذا صلى على حسب اجتهاده ومعرفته ووقع في صلاته خلل وهو لا يعرفه، أن صلاته صحيحة ولا تعاد، ولكن يبين له ذلك في المستقبل، وهذا هو ظاهر الأدلة. رابعا في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه فيه الرفق بالجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه برفق ولم يعرفه ولم يوبخه، بل علمه صلى الله عليه وسلم برفق، إن هذه الصلاة إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، من قال أن تختار أنت في كذا وكذا، أنت ما تفهم، فما قال لها صلى الله عليه الصلاة والسلام، وإنما أرشده برفق ولين وعطف عليه الصلاة والسلام. ففيه الرفق بالجاهل وأنه يعلم بدون تعنيف وبدون كلام يجرح شعوره، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه مع هذا ومع غيره. الجاهل له حكم والمتعلم والمعالم له حكم آخر. هذا الحديث في بيان ما يجوز في الصلاة، هذا الحديث وما بعده، هذا الحديث وما بعده إلى آخر الباب في بيان ما يجوز من الأفعال في الصلاة. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء زاد مسلم في الصلاة، يعني أن هذا يكون في الصلاة. الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى نفر من أصحابه وقع بينهم شيء من سوء التفاهم، فخرج صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، فحضرت الصلاة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه وطلب منه أن يصلي بالناس، فبدأ أبو بكر رضي الله عنه الصلاة بالناس، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر به أبو بكر واستمر، فأخذ الناس يسبحون، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثروا من التسبيح التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، ولكنه رضي الله عنه تأخر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة للمسلمين، ثم أرشدهم بعد ذلك وقال إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق في النساء. هذا سبب الحديث. الحديث فيه جواز تصفيق للنساء والتسبيح للرجال إذا عرض للإمام عهد يحتاج إلى تنبيه، كأن سلم قبل إتمام الصلاة أو قام وترك التشهد الأول مثلا فإنه ينبه، أو قام إلى ركعة زائدة في الصلاة فإنه ينبه. النساء تخفق لأن تضرب بإحدى يديها على ظهر الأخرى، تضرب بيدها اليمنى على ظهر كفها اليسرى، هذا التصفيق، أو بأصابعها على ظهر كفها. وأما الرجال فيقولون سبحان الله سبحان الله حتى يتنبه الإمام. فهذا يجوز في الصلاة، هذا الفعل للحاجة إليه، يجوز للحاجة إليه. فالحديث يدل على جواز تصفيق النساء وتسبيح الرجال لتنبيه الإمام إذا سهى أو إذا عرض له ما يقتضي تنبيهه. ثانيا في الحديث أن صوت المرأة عوض، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالتصفيق ولم يأمرها بالتسبيح، لأن صوتها فيه فتنة، فيه فتنة. كما أنها أمرت أيضا بخفض صوتها بالتلبية بينما الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية، لأن صوت المرأة فيه فتنة. ففيه دليل على أن صوت المرأة فيه فتنة وأنها لا تصوت بحضرة الرجال إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فتتكلم بدون غير الصلاة، يعني تتكلم بدون خضوع بالقول، فلا تخضعن بالقول فيقنع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. رابعا فيه نهي الرجال عن التصفيق لأنه من خصائص النساء، فيه نهي الرجال عن التصفيق لأن التصفيق من خصائص النساء. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال للنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، بل التصفيق أيضا فيه تشبه بالمشركين في عبادتهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية. المكاء هو الصفير والتصفية هي التصفيق، فيه تشبه بالنساء وتشبه بالكفار، فلذلك لا يصلح التصفيق للرجال في حال من الأحوال. حتى عند الحاجة والضرورة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتصفيق ولم يأمرهم بالتصفيق، فكيف إذا كان هذا غير حال كالتصفيق في المحافل والتصفيق في التجمعات؟ هذا من عادات الكفار، ما كان من عادات المسلمين أبدا. نعم. رجل الخمسة، مراد بالخمسة في اصطلاح المؤلف رحمه الله أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد، أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد. إذا قال الخمسة فهو يريد هؤلاء، وإذا قال السبعة فهو يريد هؤلاء مع الصحيحين مع البخاري ومسلم. وهنا يقول إلا بالناجة استثناء من الخمسة. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقرأ القرآن ويبكي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع لصدره أزيد كأزيد المرجل، والأزيد هو صوت القدر، إذا كان يغلي صوت القدر إذا كان يغلي. والمرجل هو القدر, المرجل هو القدر الذي يطبق فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن في الصلاة يبكي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع لقدره العزيز من البكاء في خشية الله عز وجل والتأثر في كلامه. فدل هذا على أن البكاء في الصلاة أنه لا يؤثر على الصلاة, أنه لا يؤثر على الصلاة. ولو يشاهد ويصوت هذا لا يجوز, هذا لا يجوز. لكن إذا غلبه البكاء من خشية الله عز وجل فإنه يبكي ويحرص على كظم صوته وعلى إخفاء بكائه مهما أمكن. لكن لو ظهر منه صوت كما كان يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس به. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا له نشيج من شدة البكاء. وكان عمر إذا أما الناس في الصلاة كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف إذا قرأ القرآن من خشية الله عز وجل والتأثر بالقرآن. فهذا شيء لا يؤثر على الصلاة, البكاء من خشية الله لا يؤثر. ولكن التكلف في هذا أو التنطع في هذا كما يحصل من بعض الجهلة هذا لا يجوز في الصلاة, قد يبطلها. نحيب أو صراخ هذا لا يجوز, لأن هذا من باب التكلف. وكذلك يخشى على صاحبه من الرياء غير ذلك من المحاليل. وكان أبو بكر رضي الله عنه يبكي في الصلاة ويتأثر, حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة أن تبلغه أن يصلي بالناس في مرضه عليه الصلاة والسلام قالت إن أبا بكر رجل أثير, إذا قال مقامه ما يسمع الناس من البكاء. فقال كرر صلى الله عليه وسلم وأكد على أن يؤم الناس أبو بكر الصديق, وكرر ذلك حتى تم هذا. وقالوا هذا إشارة إلى استخلافه من بعده عليه الصلاة والسلام, استخلافه في الصلاة فيه إشارة إلى استخلافه في الإمامة الكبرى. الإمامة الصغرى تدل على الإمامة الكبرى. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا بيعته وتلكع هو قالوا أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ فألحوا عليه حتى تمت البيعة, وكان في ذلك الخير الكثير للأمة والحمد لله. الشاهد من هذا جواز البكاء في الصلاة من خشية الله عز وجل, وأن هذا لا يؤثر على صحة الصلاة لأنه شيء وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع من خلفائه الراشدين وصحابته الأكرمين, فهو لا يؤثر على الصلاة. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلام فكنت إذا أتيت وهو كان يحيحني فرحمه الشهيد وابن ماجه.
هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال كان لي مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار, وكان إذا كان في صلاة يتنحنح, كان عليه الصلاة والسلام يتنحنح إذا استأذن عليه علي من أجل الإذن له بالدخول. فدل هذا على جواز النحنحة في الصلاة لحاجة, دل على جواز النحنحة في الصلاة لحاجة, هذا المقصود من إيراد الحديث هنا. وقوله رضي الله عنه كان لي مدخلان يعني وقتان للدخول, فمدخل بفتح الميم وسكون الدال المراد به اسم الزمان أي وقت الدخول. كان لي وقتان من الدخول الليل والنهار, وهذا لأن علي رضي الله عنه كان له التصاق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لقرابته منه وهو ابن عمه، ولأنه سره لزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، فله اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يكرر الزيارة له. فهذا من فضائل علي رضي الله عنه ومن مناقبه. ففيه مسائل: المسألة الأولى منقبة لعلي رضي الله عنه في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر ذلك منه. المسألة الثانية: في الحديث دليل على مشروعية الاستئذان عندما يريد الإنسان الدخول على غيره، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الآيات الاستئذان أمر واجب، ولا يجوز للإنسان أن يدخل في بيوت الناس بغير استئذان، هذا حرام، لأن بيوت الناس لها حرمة، ولئلا يطلع على عوراتهم وأسرارهم فلا بد من الاستئذان. المسألة الثالثة: الحديث دليل على مشروعية زيارة الأقارب، فإن علي رضي الله عنه كان يكرر زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأبو زوجته وجد أولاده، ففيه مشروعية زيارة الأقارب وتكرار ذلك. المسألة الرابعة: في الحديث دليل على ما ساقه المصنف من أجله وهو جواز تنحنح في الصلاة للحاجة. المسألة الخامسة: فيه جواز دخول الإنسان إذا أذن له، جواز دخوله إذا أذن له. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت الى رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المشركين الجن بن علي وهو الخامس، قال: يقول هكذا ربك حتى اخرجه ابو داود والترمذي وصححه.
هذا فيه نوع اخر من الافعال التي تجوز في الصلاه، وهو رد السلام بالاشاره، رد السلام بالإشارة. قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم وهم يسلمون عليه؟ فبين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليهم بالإشارة بأن يرفع يده عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى رد السلام. والحديث هذا وارد في قصة خروجه صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قبى للصلاة فيه، لأن الله أمره بذلك: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج كل سبت من المدينة إلى قبى ماشيا ويصلي في مسجد قبى، وحث صلى الله عليه وسلم على ذلك وأخبر أن ذلك يعدل عمره، أن ذلك يعدل عمره خروج إلى مسجد قبى والصلاة فيه. مسجد قبى من المساجد التي تقصد للصلاة فيها، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وكذلك مسجد قبى، لكن لا يسافر من أجل الصلاة فيه، ولكن من كان بالمدينة فإنه يخرج ويصلي في مسجد قبى، سواء كان من أهل المدينة أو قادما إليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مسجد فاضل له فضل على غيره بعد المساجد الثلاثة. خرج صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد قبى، فكان الناس يأتون لما علموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه موجود، جاءوا ليسلموا عليه ووجدوه يصلي، فكانوا يسلمون عليه فيرد عليهم بالإشارة. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى مشروعية الصلاة في مسجد قباء وأن لها فضيلة. المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية الصلاة على مشروعية السلام على المصلي، مشروعية السلام على المصلي لأن الصحابة كانوا يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ولم ينكر عليه ذلك، فدل على مشروعية ذلك. المسألة الثالثة في الحديث دليل على جواز أو على مشروعية، على مشروعية ليس على جواز فقط، على مشروعية. بعضهم يرى استحباب وبعضهم يرى الوجوب. مشروعية رد السلام بالإشارة، رد المصلي السلام بالإشارة بيده. الله جل وعلا يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالبداءة بالسلام سنة ورد السلام واجب، رد السلام واجب. هذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله لبيان أن هذا يجوز في الصلاة، فعل يجوز في الصلاة وهو رد السلام بالإشارة. وفي الحديث أيضا حرص الصحابة على تتبع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم سألوا بلالا، سألوا بلالا كيف كان يرد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على حرصهم على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعرفهم على أفعاله عليه الصلاة والسلام. نعم.
فعن أبي حنيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل قدامة من كفيها، فإذا قدم وضعها وإذا قام حملها متفق عليه ويخطب وهو أمر لا في نفسه.
هذا الحديث أيضا فيه بيان نوع آخر مما يجوز في الصلاة وهو حمل الشيء وهو يصلي، جواز أن المصلي يحمل شيئا معه في الصلاة صبيا أو غيره من حاجة لا مانع من ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويحمل أمامة بنت زينة بنته صلى الله عليه وسلم، يعني أمامة حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم بنت بنته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجا للعاص بن أبي الربيع، كانت زوجا للعاص بن أبي الربيع، وولدت منه هذه الطفلة أمامة، أمامة بنت أبي العاص بن أبي الربيع جدها من أمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحملها وهو يصلي. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى جواز دخول الأطفال للمساجد لأن أمامة دخلت المسجد، في رواية مسلم أن هذا في مسجد صلى الله عليه وسلم، تدل على جواز دخول الأطفال في المساجد إذا حفظوا ولم يحصل منهم أذى فلا بأس بذلك. المسألة الثانية في الحديث دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أنه أكرم الخلق وأشرف الخلق على الإطلاق، ومع هذا كان يحمل هذه الطفلة إذا قام ويضعها إذا سجد، فهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في الحديث دليل على جواز حمل الطفل في الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك لا يؤثر على الصلاة، فلو صليت حامل الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى فلا بأس بذلك، ولا سيما عند الحاجة إذا كان الطفل يستوحش أو يبكي، فإذا حملته اطمأن وسكن فلا بأس بذلك ولا يؤثر هذا على الصلاة. هذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله في هذا الباب وهو جواز حمل الطفل في الصلاة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الأسدين في الصلاة الأيت والأخر فضل الرباع وصحح أبو حبان.
هذا بيان نوع آخر مما يجوز في الصلاة وهو قتل المؤذيات التي منها شر على الناس إذا عرضت للمصلي فإنه يقتلها ولا يؤثر ذلك على صلاته. اقتلوا الأسودين، ثم فسرهما في الحية والعقرب في الصلاة، يعني في داخل الصلاة. والأسودين هذا من باب الأغلب لا من باب إن كل حية تكون سوداء، كل عقرب تكون سوداء، العقرب قد تكون صفراء أو غير ذلك من الألوان، الحية أيضا تكون سوداء وتكون غير سوداء، ولكنه صلى الله عليه وسلم عبر بالسواد بناء على الأغلب. بناء على الأغلب، وذلك لأن هذين النوعين من ذوات السموم فيهما ضرر على المصلي وضرر على غيره، ففي قتلهما دفع لأذاهما، فجاز ذلك في الصلاة. يجوز أن تقتل الحية بعصا أو بأي شيء، أو بحصاة تأخذها من الأرض، وكذلك العقرب تقتلها وأنت تصلي ولا يؤثر ذلك على صلاتك، الحمد لله. هذا مما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر به أمرا قال اقتلوا. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو أدى قتل الحية والعقرب إلى أنه يتناول شيء من الأرض أو يمشي من أجل أخذ العصا أو حصاة، لو أدى إلى مشي أو أدى إلى التفات لا مانع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما، وهذا يعطي جواز أن يفعل كل ما يتوصل به إلى قتلهما وهو يصلي ولا يؤثر ذلك على صلاته. أما ما فيها أوراد؟ نعم، نحن في محاضرة أظن، في محاضرة، في محاضرة؟ الشيخ محمد الشمالي
نحن
يوم الثلاثاء. ها؟ الشيخ محمد الشمالي. الشيخ محمد الشمالي نحن
يوم الثلاثاء.
وش؟ علاقتنا بالشيخ الذي يحبه؟ نفس المسجد؟ ما قالوا لشيء، لكن على الأصل ما قالوا لشيء.
يجي
وقت إن شاء الله. لا، لا تشوي، لأن الأصل يصير محالة، تقول بعدين ما يصير في شيء سلفه. لا، لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم.
ما أقصد من الطاعة من
المقبرة الآن فيها طرقات للسيارات مخصصة للسيارات، ودخول السيارات مع الطرق المخصصة لها في مانع للحاجة إلى ذلك، لأن يأتي ناس كبار السن ويأتي أيضا تحمل الجنازة في السيارة، فدخول السيارة في المقابر الآن أصبح له حاجة، وقد خصص لها طرقات فلا مانع من ذلك إن شاء الله. والغبار لا يضر إن شاء الله، الغبار لا يضر لأنه غير مقصود. نعم نعم نعم. ما يجوز إضاءة القبور، ما يكون في داخل القبور إضاءة مستمرة على أعمدة أو لا يجوز هذا، وصدر قرار من أية كبار العلماء بأنه الإضاءة تكون وقت الدفن فقط، لأن يتخذ مصابيح خاصة يدوية، يتخذ مصابيح يدوية يحملها الناس معه ويدفنون الميت، المصابيح على أحجار مثلا، أو أنه يجعل أفلاس في حائط المقبرة ويغذيها تلك وقت الدفن، يسرجون القبر فإذا انتهى يفصل، يفصل الكهرباء. لا، هذا خطأ، وجود الأعمدة هذا خطأ، وربما إن شاء الله أنه يزال. لا لا لا، المقبرة العلم من فعل. للعلماء في هذا قولان. القول الأول أنه يعيد الصلاة لأنه صلى بنجاسة، ومن شروط صحة الصلاة تجنب النجاسة. القول الثاني أنه لا يعيد الصلاة إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد ما غرق، فإن صلاته صحيحة، وهذا القول هو الصحيح وهو الراجح إن شاء الله، لأنه لم يتعمد ملابسة النجاسة في الصلاة فتكون صلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بما في خفه من الأذى خلع عليه وهو في الصلاة، واستمر في صلاته ولم يعد الصلاة من أولها، فدل على العذر في هذا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. عمر المقبرة الذي إذا تم يجوز استعمالها في الزراعة أو في السكنة، فهذا يقول بعض العلماء إنه إذا تمت 100 سنة، إذا تمت 100 سنة إنه يجوز، لأنها استحالت صارت ترابا ولم يبقى من رفات الأموات شيء، ولكن هذا قول ضعيف ولا دليل عليه، لأن الأموات يختلفون، منهم من يبقى له رفات ويختلف، وربما أن بعضهم يبقى كحاله يوم وضع لا يتغير، كحالة الشهداء وأهل من بعض الصالحين قد يبقى جسمه فلا يتغير، وشوهد من هذه أشياء كثيرة. الحاصل أن المقبرة لا يجوز استعمالها وليس لها حد محدود، ما دامت انها مقبره ويعلم انها مقبره فلا يجوز استعمالها ولو طال الوقت. اما قضيه حفر القبر مره ثانيه وادخال ميت اخر على الميت الاول، فهذا انما يجوز للضروره اذا لم يوجد مقابر كالمدن الكبار المزدحمه ولا يوجد مقابر فلا مانع، ما دام القبر يتحمل انه يدخل به عدة أموات بقدر ما يتحمل للضرورة في هذا، وهذا عليه عمل المسلمين في الأمصار الكبيرة من قديم الزمان للحاجة والضرورة. لكن مهما أمكن أن يبقى الميت في قبره ولا يدخل عليه أحد فإن هذا واجب، أما عند الضرورة فالضرورة لا بأس. نعم. الالتفات للرأس لا يحرم في الصلاة وإنما هو مكروه كراهية التنزيه فقط، أما الالتفات بالبدن هذا هو الذي يبطل الصلاة إذا كان لغير عذر. الالتفات بالبدن كله انحراف عن القبلة إذا كان لعذر كالقتال في سبيل الله وقتل الحية والعقرب والشيء المؤذي فلا بأس بذلك بالضرورة، أما إذا كان لغير عذر فإنه يبطل الصلاة، أما الالتفات بالرأس فقط فهذا لا يبطل الصلاة، غاية ما يكون أنه مكروه، وإذا دعت حاجة إليه لا بأس تدل الكراهة، إذا دعت الحاجة إلى أنه يلتفت فلا مانع. نعم. في الصلاة يعني بالرأس فقط. نعم. الأول السؤال. نعم رأى أهلاً يلتفت الالتفات الذي لا يبطل الصلاة، الالتفات الذي لا يبطل الصلاة. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، فلا يجوز الكتابة على القبر بتاتا، لا حرف ولا اسم ولا رقم ولا أي كتابة تقرأ، كتابة التي تقرأ حرام لا تجوز، لأنها وسيلة من وسائل الشرك، لأن الناس إذا رأوا الكتابة على هذا القبر وقع في نفوسهم أن له شأن، أن له شأنا وأنه رجل له أهمية فيتعلقون به. والناس الآن بسبب الجهل وبسبب كثرة المخرفين صاروا قريبين من الانحراف، والنبي صلى الله عليه وسلم سد وسائل الشرك ومنع من الكتابة على القبور لما تفضي إليه من تعظيم الأموات والاستغاثة بهم. فلا يجوز الكتابة على القبر مطلقة، لا حرف واحد ولا عدة حروف ولا رموز للاسم ولا أرقام حسابية تاريخ وفاته أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز. أو يضع رقم علشان يعرف الميت، يعرف مكانه، رقم 10 رقم 100، هذا كله لا يجوز لأنه يدخل في الكتابة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في تعليم القبر بحجر، يوضع عليه حجر أو يخط عليه خط ما هو كتابة، خط عادي ما هو كتابة هذا، نعم، أو يوضع عليه حجر أو خشبة صغيرة أو عود يغرز، ما في مانع، لأن الناس ما يعرفون هذا الشيء، شافوا عود مرصود ما يعرفون ايش المقصود، أو شافوا حجر موضوع ما يدرون ايش المقصود، كل الأمور عليها حجارة، لكن إذا رأوا كتابة توقفوا عندها. نعم.
إذا كان البكاء الصلاة غير مقصودها فالبكاء من
تذكر
الله وهو الصلاة،
البكاء في الصلاة من غير خشية الله إذا بان وظهر يبطل الصلاة، إذا كان من غير خشية الله كان يبكي على ميت الله أو يبكي من أحد الغلمة، هذا خارج الصلاة ما يجوز. إذا كان مجرد بكاء ولا ظهر للخوف لا يؤثر على الصلاة، لكن إذا ظهر للخوف ونحيد فإنه يبطل الصلاة.
نعم.
لأن معاوية لم يخل بأركان الصلاة، أما المسيء في صلاته فأخل بأركانها، وقال له صل فإنك لم تصل، أخل بأركانها. نعم. لمصلحة الصلاة إذا أشكل عليهم، إذا سلم الإمام قبل إتمامها وتراجعوا هل تمت الصلاة أو ما تمت، هذا لمصلحتها، مثل ما حصل من الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين، فهذا لمصلحتها. بعض العلماء يقول لا بأس به، والبعض الآخر يمنع منه حتى في هذه الحالة. ذكرنا هذا في أثناء الدرس. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.